الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال الكلام في قاعدة السلطنة، وصلنا إلى العنوان رقم 6، التسلط على النفس والأعضاء. قلنا هل أن الإنسان مسلط على نفسه وأعضائه كما هو مسلط على ماله؟ كان الجواب ليس مسلطا على ذلك، فإن السلطنة المذكورة لا دليل عليها، يعني السلطنة اللي هي على النفس أو الأعضاء لا يوجد دليل عليها. الدليل اللي تقدم اللي هو السيرة العقلائية والمتشرعية وبعض الروايات اللي تتكلم على قضية المال الصحيح كانت تتكلم عن المال لا على النفس ولا على الأعضاء. وفي هذا المقام يقول المصنف: ويكفي عدم الدليل للحكم بانتفائها، بانتفاء قاعدة السلطنة على التسلط على الأعضاء والنفس. ثم قال: بل قد يقال، هاي نعيد، احنا اخذنا هذا ولكن لا بأس بالإعادة. بل قد يقال بدلالة الدليل على نفي السلطنة المذكورة، يعني قد يقال بأنه يوجد أدلة على نفي هاي السلطنة، مو ماكو دليل، مو فقط لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على النفي. كيف ذلك؟ فبالنسبة إلى النفس دل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عليكم السلام ورحمة الله. وواضح أن الإلقاء بالأيدي بمعنى النفس، يعني ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، على نفي السلطنة عليها، وأن الإنسان ليس له سلطنة على نفسه بإلقائها في التهلكة من خلال الانتحار وغيره. هذا بالنسبة إلى النفس. إذن النفس قد يقال بأن هناك دليل يدل على انتفاء قاعدة السلطنة من قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة، إلى التهلكة العفو. هذا بالنسبة إلى النفس. أما الأعضاء، أما بالنسبة إلى الأعضاء كالتبرع بالكلية أو العين أو اليد أو الرجل، فقد يستدل على حرمة ذلك بوجوه، بأحد الوجوه التالية. ذكرنا الوجه الأول الدرس السابق، الوجه الثاني، وصلنا إلى الوجه الثالث وهم أخذنا دال، يعني إذن إحنا كلامنا بالأدلة التي ذكرت كدليل لنفي قاعدة السلطنة. الدليل الرابع دال، أخذنا الأول والثاني والثالث في الدرس السابق. أدري هو ما قبلهن، هو لذلك قال قد يقال، ما ارتضى المصنف. بالنسبة إلى النفس المصنف ما ردها، يعني دليل على الانتفاء، لأنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دليل ما رد المصنف قبله. من وصل للأعضاء قال قد يقال، هو حتى النفس هم ناقشها وهم قال قد يقال بالنفس، بل قد يقال بدلالة، تمام، بس ما رد.
تضعيف،
اي تضعيف، بس ما رد. اما عندما وصل الى الاعضاء، الادله اللي هي التمسك بالسيره العقلائيه ردها، التمسك بحديث نفي الضرار ردينا، التمسك بما دل على حرمه الجنايه على النفس والظلم ورده، تمام، قلنا كل المصنف رده، اذا لا تصلح ان تكون ادله. الرابع دال، التمسك بما دل على ان عله تحريم الخمر اضرارها، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن ما بيها فائدة، بس الإثم أكبر من النفع، فنرجح قضية الإثم على قضية النفع.
السيد نشل الارتباط ما بين الضرر وما بين الأكبرية اللي ذكرتها الآية،
لماذا قال قضية الإثم إثمهما أكبر من نفعهما؟ يعني ما بهم نفع، بها ضرر. وليش لماذا حرم الخمر أجلك الله؟
من باب الإثم ومن باب الضرر.
ها لا، هو لماذا هي أصلا حرمت؟ لأنه بها أضرار.
سيدنا الآية واضحة قاعد تقول والإثم ثم أكو إثم. هسا معنى الآية المباركة الإثم معناها ضرر، تعطينا دليل على كلامك على أنه معناها ضرر.
إيه مو هي مو الآية قبلها شيء يقول وإث، شوفوا إثم كبير ومنافع للناس. من قال ومنافع؟ نفهم أنه الإثم مقصود به عدم المنفع يعني المضرة. من السياق
عدم المنفع يعني شيء ما به منفعة.
إيه مو ده يقول منفع يعني شنو في قباله؟
أكو منفعة وأكو عدم منفعة.
إيه رحم الله والديك.
عدم المنفعة بيه ضرر، مو كل عدم منفعة أكو أشياء.
إيه
ما بيها.
كلامك كلامك صحيح. فلذلك
أريد أقول أنطينا دليل أنت أيها المصنف على أن استدلالك بالإثم الإثم بأنه ضرر. يحتاج لنا دليل شرعي آخر من الرواية.
هذا هذا كلامك. إحنا ما نتكلم هذا كلام بالروايات. هذا
إلى ما أثبتها في الكلام كله.
إيه لا لا إحنا نتكلم بس 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 توجهوا لي. إحنا دا نتكلم في قضية هل يصلح هذا لأن يكون دليل على نفي قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم؟ أحسن في إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. فأنت من ثبتت لهذا مو معنى أنه لك حق بالتصرف أو تنفي قاعة السلطنة. إحنا مو في مقام ذاك بحث آخر بالفقه نذكره. إنه هاي الآية تدل على حرمة الخمرة أجلكم الله ما تدل، مو هذا موضعها. هم جاءوا بهذه الآية على أنها تصلح أن تكون دليل ينفي قاعدة السلطنة فجاءوا بها. المصنف ما راح يرضى هذا الكلام شيخ، مو ده نستدل على حرمة الخمر بهذه الآية. لا لا هذا بحث آخر له باب آخر.
نعم نعم.
تمام أي فذاك له باب آخر مين يفهم الحرمة؟ قد يكون من الروايات أدلة أخرى آيات أخرى. تدرون مشايخنا الخمر أجلكم الله به ثلاث مراحل المر، يعني ما حرم بالبداية. بالبداية قال تقربوا الصلاة، وبعدين هذه المرحلة الأولى وأنتم سكارى يعني لا تصلون. قال خمر حرام؟ لا، بس قال من الصلاة لا تشرب خمر. هذا المرحلة الأولى لأنه كانوا يشربون الربع، ومو بس يشربون يعني بكثرة.
يعلل يعني
بعدين
يعني حتى الكلام
غير احسن بعدين يعلل. هاي المرحله الاولى وصلوا، وصل مرحله هاي الثانيه. هاي المرحله الثانيه نفعهما بهم منافع بس المضره اكثر من النفع. همات ما بقوا الجماعه بالروايات
وبالأسباب
النزول وبالخصوص عمر ما قطع بقى إلى أن نزلت الآية الثالثة.
حرم عليكم الخمر.
قال الآن أطعناك يا رب. شو مضمون الآية؟ هو عمر يقول من قال حرمه قال هسه بعد إحنا بعد ما نقدر، لأن قبل كان ما بيحرمه يا الله بطل. فثلاث مراحل للخمر. هاي المرحلة الثانية الآن صح الدليل مو كلش واضح، بس الآية الثالثة بعد بيها حرمة. أنا ما بيها حرمة. ثلاثة مراحل عندنا بيها بحث، يعني مسوي بيها بحث في دروس علوم القرآن لقضية التدرج، إنه رب العالمين ما حرم، ما أنزل الأحكام الشرعية دفعة، لا تدرج في الأحكام. واحد من أمثلة التدرج هو الخمرة أجلكم الله. الثاني الحجاب، هم تدرج في قضية الحجاب وأمثلة كثيرة. بس يعني المثال البارز للتدرج في الأحكام هو هذا المثال. البداية قال لا تقربون، بعدين قال اتركوهن ترى المنافع به المنافع بس مضرة أكثر، بعدين من المرحلة الثالثة قلهم حرمة. فهذا نعبر عن التدرج، وهذا من يعني من الحكمة في التوجيه الإلهي في قضية إيصال الأحكام الشرعية للناس على كيفك وياها. مرات واحد من عندنا مثلا واحد من اخوتنا طلبه يعني، بس هو كان مبتدئ يعني جديد، فعندما تزوج فكان يعني على كل حال احنا تسجيل بس ان شاء الله نصوغ
شديد، كان
شديد جدا ولا حتى وصلت به المواصيل انه زوجته تنقل للمقربين من اخوتنا من يعني يقعدها باللي هي نائمة، قعدها صلاة الليل هيك يخليها على السجادة وأنا أقول هيك، حيث بعدين يطلقت منها ما تحملتها. على كل حال هذا 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 خلاف التدرج، على كيفك ويا أهلك مثلا. فالله عز وجل علمنا التدرج بالأحكام، فذلنا أمثال أمثلة للتدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. بس احنا كلامنا مو هذا، كلامنا ويا الدليل الذي جاءوا به على أنه شنو بأضرار. شوف فيهما إثم كبير ومنافع، المنافع في قبال المنافع شنو مضار، تمام، وإثمهما أكبر من نفعهما. فإنه بعد ضم ما دل على أن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، سواء كان قليل الخمر أو كثيره حرام، بعدما دل من خارج هذه الآية إلى ذلك يثبت أن كل ما كان مضرا فلا فرق بين كثيره وقليله في التحريم، إذن ما دام به مضرة فهو قد حرم. وفيه المصنف هم ما يرتضي هذا، لا يصلح أن يكون دليل على تقييد قاعدة السلطنة، وفيه أن هذا حكم خاص بالخمر ولا يمكن التعدي منه إلى غيره لاحتمال وجود خصوصية فيه. يعني جزء هذا المثال خاص فقط، أجلكم الله بالخمر، مو في كل ما يكون ضررا، فإذا كان ضرار فيقيد قاعدة السلطنة، لا يصلح لأن يكون مقيدا لقاعدة السلطنة، يصلح أن يكون دليل على نفي قاعدة السلطنة. المصنف يقول هذا المثال هو خاص بالخمر، ما أقدر أتعدى من هذا إلى غيره، يجوز هذا الحكم خاص، أما بعض الأحكام بعض الأمور اللي بها أضرار يجوز يعني يتصرف فيها الإنسان وله الحق في التصرف.
احنا هاي النقاط مو الاستدلال على حمد مثلا هاي اللعبة، احنا هاي النقطة مال دال شو ما النقطة مرجافة على اللعبة.
لا مو يتكلم عن الضرر، واحنا هو هذا الكلام، واحنا نربطها بدرس السابق، دروس السابقة ذن اللي جاء به التي جاء بهذه الأمثلة. لماذا جاء بهذه الأمثلة؟ لأنه إحنا فارضين التبرع بالأعضاء بضرر، لو ما بضرر بضرر هو هذا الكلام. إذا كان التبرع بالأعضاء بضرر، الضرر حرام لو مو حرام، محرم علي أنه أضر نفسي، فجاءوا بهذا الدليل، قالوا أنه هذا دليل على حرمة الخمر لأنه بضرر، فكذلك الأعضاء تتبرع بها، بها ضرر هم مثل حرام، فتنفي قاعدة السلطنة، فأنت مو كيفك تتبرع من بضرر عليك. شنو الدليل؟ قالوا هاي الآية المباركة حرمت الخمر لأنه ما بمنافع، بضرر، تمام، فإذا كان الخمر بضرر حرم، كذلك التبرع بالأعضاء بها ضرر فهي محرمة، إذن هذا دليل على نفي قاعدة السلطنة في الأعضاء على الأعضاء. واضح شيخ مهند؟ يعني ما جابوا كأمثلة، لأن يكون كأمثلة للضرر، لأن التبرع بالأعضاء ضرر فهذه أمثلة الضرر. الدليل الخامس التمسك ببعض الروايات الدالة على أن تحريم بعض المحرمات أضرارها ببدن الإنسان، من قبيل رواية المفضل ابن عمر قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمرة والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال إن الله تبارك وتعالى علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. بتقريب أن علة تحريم المحرمات إذا كان هو الإضرار بالنفس، فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر كقطع اليد أو الرجل، وإلا لما صلح أن يكون علة لتحريم المحرمات. إذن الرواية قالت إن الله حرم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير لأن بها أضرار صارت حرام، كذلك نقرب هذه كما قربنا أن قطع الأعضاء هم بضرر، إذن هم يدخل بالحرمة، حال حال الميتة، حال حال شرب الخمر، أجل حال حال بقية الخنزير، وهكذا هم يحرر نفس النقطة، نقطة الأضرار بضرر فيحرر. مصنف يقبل ما يقبل، يقول وفيه، واضح شيخ مهند هنا، وفيه أن الحديث وإن دل على حرمة الإضرار بالنفس، ولكن لم يبين أن الضرر بأي درجة يكون محرما، وليس له إطلاق من هذه الناحية يتمسك بها. الضرر بدرجات، الضرر فيه درجات، بأي درجة هو المحرم؟ فالرواية من هذه الناحية مطلقة، ما لم تبين درجة الضرر المحرم. زين، وليس له إطلاق من هذه الناحية ليتمسك به كل ضرر، هي ما مطلقة الرواية، خصصت الضرر بمن؟ بأمور معينة، ما أدري الخمرة والميتة والدم ولحم الخنزير، ذكرت هذه الرواية، ما ذكرت بقية الأمور، فإذن هي مو مطلقة، لم تذكر إطلاق ولم تبين عموم، ولكن لم يبين أن الضرر بأي درجة يكون محرما، وليس له إطلاق من هذه الناحية ليتمسك به، ولعل المحرم حصة خاصة من الضرر، اللي هي الحصة اللي موجودة بالرواية اللي ذكرتها الرواية السائل، اللي الحصة الخاصة بذن الموارد، خمرة أجلكم الله وخنزير ودم. بل إن بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الإضرار بالنفس، كالأحاديث التي ترشد إلى رجحان عدم تناول بعض الأطعمة لكونها مضرة. الموارد الخمسة انتهت، الأدلة التي ذكرت للإضرار بالنفس أنها محرمة، وإذا كانت أدلة إضرار النفس محرمة تصلح أن تكون أدلة لنفي قاعدة السلطنة، المصنف كلهن ردهن. ضرر شنو؟
تدخين.
تدخين؟ ماكو مشكلة. مو التدخين ما بي شنو؟ وين دخله؟ ما بي روايات ولا بي آيات. إيه مو قضية التدخين عقلائية، ما بيها أدلة شرعية. إحنا سنريد نبين مثلا بيها أدلة شرعية حتى تصلح أن تكون مقيدة لقاعدة السلطنة. التدخين لا بي، لا بي آية، لا بي رواية، ما بي. نعم قضية عقلائية صارت الآن، يعني ثبوت ضررها عقلائيا، لذلك يحرمونها الفقهاء ويحتاطون بها، مو فتوى يعني تعرفون. إذا ماكو أدلة في الفقه يحتاط، إذا ماكو أدلة صريحة يحتاط الفقه. زين، ذن الخمسة التي ذكرت كأدلة لمنع لنفي قاعدة السلطنة رديناها، المصنف يقول مو بس هذا رديناها، يقول بعض الروايات تمام بها رجحان، مع أنه قضية بها ضرر. رجحان يعني شنو؟ كراهة. بعض الأكلات مثلا بها مكروهة، تمام، ما قالت حرام مع أنه بها ضرار، كرهت، صار بها رجحان. واضح؟ إيه، لو كانت، لو كان كل ضرر بقضية حرمة لكانت هذه الأمور اللي مضرة هم محرمة، لماذا بها رجحان؟ إذا نسبة الضرر تتفاوت، يعني معناه لا تصلح أن تكون أدلة لمنع قاعدة السلطنة. قال وفي بل إن بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الإضرار بالنفس، عدم حرمة الإضرار بالنفس، كالأحاديث التي ترشد إلى رجحان عدم تناول بعض الأطعمة لكونها مضرة. يقول للشيخ سلمان لا تأكل سكر كثيرا، لا تكثر حلاه، حرام؟ لا، بس من توصل للأربعين قلل حلا، يعني هنا رجحان بها القضية، يعني الأحسن لك شيخنا الأفضل. هو لذلك يا حيو شنو نريد احنا نثبت شيخنا؟ إذا ماكو قاعدة عامة، إذا مو كل مضر حرام، صاحب الدعوة شي يقول؟ كل ضرر حرام والتبرع بالأعضاء ضرر فهو حرام، من لك هاي الملازمة؟ احنا بدنا ننفيها، ننفي ان تكون كل ضرر بالاعضاء تبرع بالاعضاء حرام، لا، نقول ترى الضرر يا جماعه الخير ايها الاخوه الاحبه، ترى الضرر متفاوت. شو قد يكون شخص اكله حلال، وقد تكون بعض نفس الأكلة لشخص آخر حرام. إذا أبو السكر، هذا السكر أبو 500 ويأكل حلال، هذا ضر، هذا الضرر محرم يصير عليه وياي، فيختلف من شخص. إذن مو قاعدة كلية، ما عندنا قاعدة عامة. ومن خلال هذا كله يتضح عدم تمامية الدليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس موجب الكلية، ما ليثبت من خلاله حرمة قطع الإنسان بعض أعضائه. ما هو راضي يثبت الكلية حتى يقول ترى حرام يقطع أعضاء، ما عندنا هاي الكلية. هذا من جهة، والمناسب أن يقال زين أنت شيخنا في قضية قتل أعضاء شو تقول؟ يصير حرام مسلط عليه هو ما مسلط؟ يقول لا راح أفصل. والمناسب أن يقال أن الإضرار بالنفس إذا كان بحد يعلم بمبغوضية الشارع له كقطع الإنسان يديه ورجليه مثلا فهو محرم، يعني الشارع لا يرتضي أنه شخص يقطع يديه ورجليه، أكون مبغوضية بالمقام. إذا كانت مبغوضية فمحرم، لا يجوز، فأنت ما مسلط على قطع يديك ورجليك. وإذا لم يكن بالحد المذكور لمبغوضية الشارع له كإخراج الدم من بعض الأعضاء أو التسبيب إلى طرو الحمى يطلع بالبرد مثلا فيكون جائزا، لا من باب التمسك بقاعدة السلطنة بل لأصل البراءة عن حرمة مثل ذلك. زين واحد مثلا يقول أنا أريد أطلع دم من إيدي أو أريد أطلع بالبرد وأتمرض، ما أريد ألبس ملابس، حرام؟ يقول لا مو حرام. ليش مو حرام؟ داخل في قاعدة سلطنة الناس مسلطون على أبدانهم، يقول لا ما عندنا قاعدة، الناس مسلطون مو على أبدانهم على أموالهم. زين شلون جوزتوا له هذا؟ البراءة شكيت هذا الفعل حلال لو حرام، شنو الأصل شي يقول؟
حلي
حلال، أصل أصالة البراءة عن الحرمة. زين إذن الإضرار بالنفس شيخ مهند واضح؟ زين إذا لم يكن بالدرجة التي يعلم بمبغوضيتها شرعا فارتكابه جائز لا من باب سلطنة الإنسان على نفسه وأعضائه، فإن السلطنة المذكورة لم تثبت. ومن باب السلطنة ما عندنا سلطنة على الأعضاء على البدن،
خارج
القاعدة، بل لأننا ما دمنا نشك في حرمة مثل ذلك فمقتضى أصل البراءة الجواز. أنا أريد إسا أطلع مثلا من السطح وأشيد وإذا بروح من السطح أكون مبغوضية بالشارع؟ نعم شارع، ولا تلقوا تهلكة. زين ومرة لا أنا أريد أطلع بالبرد مصلخ مثلا ملابس فالينة، هاي بيها تهلكة؟ لا ما واصلة إلى مرحلة المبغوضية، نقول هنا جائز بس مو بقاعة السلطنة، لا بأصل البراءة، ما توصل إلى قاعة أصل البراءة. شكيت هذا الفعل حلال لو حرام، الأصل الحلية، الأصل الجواز. واضح أخواني؟ السابع السلطنة والضرر، هذه أيضا من المباحث المهمة واقعا، والمصنف ذكرنا مثال ذكره في التخصيص، تذكرون قلنا التخصيص وتخصص، قلنا عندما يتعارض قضية بناء الحمام قلنا هذا تخصيص ويبقى مالي بس ما أقدر أبني حمام إذا كان الحمام يضر الجار وياي، هنا راح يحسب جهة أخرى من جهة أخرى. قال قد تتعارض أحيانا قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي الضرر، فما هو الموقف في مثل ذلك؟ فمثلا نضرب مثال، إذا أراد المالك أن يحدث في ملكه حماما أو بالوعة وكان ذلك موجبا للإضرار بالجار فسوف تتعارض قاعدة حرمة الإضرار بالجار مع قاعدة تسلط المالك على ملكه. شو يسوي والله؟ أنا أقول لك بيت شو سوى سوى بي أنا حر يا بنت حرم وراح أرحمكم الله، أنت حر صحيح بس هذا عملك سيؤدي إلى الإضرار بالجار، فما الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو المخرج؟ كيف أتعامل؟ فإن مقتضى قاعدة السلطنة جواز إحداث المالك للحمام أو البالوعة في ملكه، بينما مقتضى قاعدة نفي الضرار عدم جواز مثل ذلك، جائز غير جائز، شنو يسوي؟ ومعه فأي القاعدتين هو المقدم؟ المصنف خوش راح يبحث بحث، يسأله يقول له للمالك إذا ما بنيت بالوعة جلكم الله أو إذا ما بنيت حمام أنت تتضرر، لا أنت نفسك، أنت الجار يضرر قطعا، الجار 100% يضرر
صاحب الحمام.
نسأل صاحب البيت، أنت إذا ما بنيت بيئة ما بنيت بالوعة وحمام تتضرر؟ مرة يقول لا ما ضرر، عندي بديل، عندي بديل بمكان آخر بحيث ما يأثر على هذا الجار، أخذ البالوعة تكرم بالباب والباب ماكو جار، إذن ما أقدر أضرر، أنا ما أضرر حاتي. ومرة يقول لا أضرر، وين ما عندي مكان لازم أبني بالوعة، إذا ما أبنيها أضرر. إذن عندك احتمال، الاحتمال الأول ما يضرر، نقدم الجار يقول له مو من حقك تبني بالوعة، أنت ما عليك ضرر، فما يتعارض ضررين، ما يتعارض ضررين، فش نقدم صاحب الضرر اللي هو الجار، نقول نمنعه من بناء البالوعة، يعني ما عليك التضرر، تمام؟ أما في حالة الضرر فراح يصير ضرر الضرر،
يعني الضرر الأول للجار والضرر الثاني
صاحب
الدار، صاحب الدار إذا لم يفتح بالوعة،
اي اذا ما فتح بالوعة يضرر او ما فتح حمام يضرر، شو نقول بهاي المساله؟ نقول نرجع للاصول العمليه، ضررين تعارض ضررين يسقط الضررين، وين نروح؟ اصول العمليه، يقول اصول العمليه جائز، يجوز له احداث بالوعة، تمام؟ هذا احتمال
ثاني. انا انظر يعني الابلغ ضرر،
اي وهذا ضرره بليغ وهذا بليغ، شلون تساوى الضرر مع التساوي، الأكثر قدم الأهم على المهم،
بعد تدخل قاعدة السلطة،
إذا تساوي الجواز البراءة، أصل العمل البراءة، تمام؟ بحث جميل هذا. قال والمناسب أن يقال تارة يفترض أن، شوف هنا هذا الفقيه هيش اللي مو بصراحة يجيب، لا يكون يعرف الاحتمالات بالمقام، أكو احتمالات بالمقام لولا تنسأل تتضرر ما تتضرر، بعض الناس شايفين يريد حكم شرعي مستعجل، حتى ما تستعجل، بعض الموظفين يريد مخارج لا تستعجل، يعني أكو يعني بالحكم الشرعي تفاصيل كنت تفهمها قبل أن تجيب، والله سايب الله يجي الشيخ سلمان أريد أشتغل بالإنترنت وخش بها شغل وأنا أنطي 150,000 يعطوني 500 بالشهر، يعني في السوالف مدري شلون يجيبوا لك إياها، ويريد حكم شرع مستعجل تكون تسأله، هذا اللي متعامل وياه منه عليك، منه شركة موجودة لو شركة وهمية، لو والله قال لك مرة شركة موجودة راح تدهن المعمل كله ماكو مشكلة، بس شوفوا شو يشتغلون هم، ما هو عملهم، ومرة يقول لك لا هي شركة بالإنترنت ما أعرف شو يشتغلون هم، هذا شو ترتب عليه شيء، ذاك ترتب عليه شيء آخر، فأنت تستدرج عليك قبل أن تجيب، يعني كل واحد إلى حكم شرعي خاص به، صح شيخ أحمد؟ بالذات الشركات الوهمية سيد المرجع عند احتياط وجوبي توقف، فقصدي احنا هنكون نفرع لا نستعجل حتى على ضوء التفريع نفتي، فهنا هسه المصنف فرع قال تارة يفترض ان المالك لا يتضرر من عدم احداث الحمام والبالوعة، واخرى يتضرر، فعلى الاول ما يتضرر، يكون المناسب عدم جواز احداث ذلك لحرمة الإضرار بالآخرين، نقدم قاعدتي لا ضرر ولا ضرار، ولا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة، لماذا؟ لقصورها عن عدم شمول مثل الحالة المذكورة، فإن السلطنة الثابتة للمالك بالسيرة العقلائية قاصر
لقصورها عن عدم
عن شمول قصورها عن شمول بدأت عدم؟
نعم.
لا قصدي لقصورها عن شمول مثل الحالة المذكورة، فإن السلطنة الثابتة للمالك بالسيرة العقلائية قاصرة عن الشمول. لما إذا كان أعمال السلطنة مستلزمة للأضرار بالآخرين، لماذا صارت قاصرة؟ وإحنا قلنا تذكروا قبل كم درس قلنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار تكون مخصصة لقاعدة السلطنة، وجاب نفس المثال إذا كانت مخصصة العام يجري أو لا يجري؟ لا يجري، يكون قاصر لوجود المخصص اللي هو الضرر، فتقدم قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة لأن قاعدة السلطنة قاصرة يعني إيدها قصيرة ما توصل إلى الإضرار. نعم فيما لو لم يكن إضرار نعم تشمل القاعدة قاعدة السلطنة ويمكن له التصرف، أما في مثل الإضرار فكأنما تكون قاعدة السلطنة هي المقدمة. ليش؟ لأنه مخصص، قلنا تخصيص، قلنا قاعدة الضرر تخصص قاعدة السلطنة، يبقى المال ماله بس ممنوع من التصرف. ليش؟ للضرار. فدليل قاعدة السلطنة قاصر عن الشمول مثل هذه الحالة. واضح الشيخ أحمد؟ وهكذا موثقة سماعة الدالة على أن المالك ما دام صحيحا فله حيا صحيحا فله، يعني صحيحا مو مريض، احنا قلنا تقدمت، فله أن يصنع بماله ما شاء. زين وهاي الرواية مو تقول أنه إذا كان حيا صحيحا يصنع بماله ما يشاء؟ قال قاصر عن الشمول لمثل هذه الحالة، فإنها ليست في مقام البيان من الجهة المذكورة. يعني الرواية ما بينت لي فيما لو كان هذا المالك هناك في تصرف التصرف في ماله يكون ضرر، ما بينت هاي الحالة، ما بينت لأنه هذا الحي الصحيح اللي جائز التصرف. زين وإذا كان هناك من يتضرر بهذا التصرف جائز لو مو جائز؟ يقول قاصر، ما بينت هذه المسألة. هذه المسألة نعم هي بينت مسألة عامة أنه حي وصحيح يجوز له التصرف في أمواله فيما لو لم يكن هناك ضرر، أما إذا كان هناك ضرر فالرواية ساكت عن هذا الموضوع. فلا تريد أن تقول أن له حقا في أن يصنع بماله ما شاء وإن استلزم ذلك الإضرار بالآخرين. الرواية ساكت عن هذه قضية الإضرار. إذن الرواية قاصرة عن شمول فيما لو كان هناك إضرار بالآخرين. إذن لا السيرة العقلائية، إحنا قلنا دليلين، سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، وهذه الروايات الصحيحة الحي الصحيح. لا السيرة بكلا قسمها تدل على قضية الشمول قاصرة، ولا الروايات التي قالت أنه له حق التصرف ما دام حيا صحيحا هم قاصرة عن شمول الإضرار بالآخرين. الرواية الأخيرة اللي موثقة اللي قالت ما دام حي وصحيح فله حق التصرف بماله، يعني مو مريض مو على فراش الموت، حي وصحيح تمام له حق التصرف، يعطي يبيع يشتري. يقول حتى هذه قاصرة لأن لم تبين قضية الإضرار بالآخرين، مو في مقام بيان إضرار الإضرار بالآخرين.
يعني كأنما مقيدة بمن؟ مقيدة بنفس الشخص هو نفسه،
أي
أو بماله،
بماله هو بماله. أما قضية الإضرار بالآخرين ممكن تدخل؟ لا، يقول مو في هذا المقام، ما بينت لي فيما لو كان هذا الحي الصحيح اللي مو مريض ومو على فراش الموت يريد يتصرف، يقول له جاهز تصرف. زين إذا سألني سؤال ثاني، زين سيدنا جاهز التصرف حتى وإن كان التصرف فيه إضرار الآخرين؟ فيه إضرار الآخرين؟ أقول الرواية ساكتة على الموضوع ما بينت لي. شنو؟ تخصيصي فمص مو حكومة، تخصيص. إيه وقلنا هذا، إحنا قلنا هذا، لذلك إحنا قدمنا فيما لو كان هناك ضرر نقدم لا ضرر ولا ضرار. زين سؤالي هو المصنف سأل وهاي الروايات زين أدلة قاعدة السلطنة تقدم على قاعة تضرر يقول لها قاصرة قاعدة السلطنة بكلا دليليها السيرة العقلائية المتشرعية السيرة خلينا نعبر عنها كلا السيرة أو الرواية روايات الصحيح الحي الصحيح كلاهما قاصرات لأن يعني مو في مقام بيان مطلق التسلط مطلق التصرف تمام. بالأولى نقول القدر المتيقن بالنسبة للسيرة العقلائية دليل لبي مسك بالقدر المتيقن المتيقن القدر المتيقن بالسيرة العقلائية شنو التصرف بماله إذا لم يضرب الآخرين هذا قدر متيقن صحيح. أما إذا أضرب الآخرين خارج عن السيرة. الرواية بينت لي الإضراب الآخرين سكتت ومع السكوت لا يمكن الالتزام بها إذن هي أيضا قاصرة عن الشمول. وأما هذا الاحتمال الأول إذا ما يضرر المالك إذن لا يجوز له التصرف في ماله إذا كان التصرف يضر بالآخرين ولا يضره هذا الفرد الأول. أما إذا كان التصرف يضره ويضر الآخرين وأما إذا فرض تضرر المالك من عدم إحداثه للحمام والبالوعة يتضرر إذا ما سوى حمام أو ما سوى بالوعة جلكم الله يتضرر هذا المالك فالمورد يدخل في تعارض الضررين ضرر المالك وضرر الجار. وفي مثله حيث لا دليل على حرمة إحداث المالك لما ذكر في ملكه أكو دليل خوش سقطا تعارض الضررين تعارضا وياي ضرر في التصرف في ملكي إذا ما أتصرف إذا ما أحدث وضرر إذا تصرفت الجار فصار تعارض ماكو أهم ومهم قلنا متساويا إذا أهم ومهم قد الفقيه يقدم الأهم والمهم يقدم الأهم على المهم. لا فيما لو فرضنا أخواني متساوي الضررين وياي يعني هم إذا أسوي حمام الجاري الضرر إذا ما أسوي أنا الضرر زين شنو مقدار الضرر المتساويان يعني؟ شنو اللي أسوي يساقط الضررين زين شنو اللي وإذا ساقط الضررين ما أنظر للضرر بعد أنظر إلى نفس التصرف. أكو دليل على المنع بدون ضرر ماكو دليل إذا ماكو دليل شنو القاعدة الأصولية شو تقول البراءة أصل البراءة مع الشك شككت في تصرفي هذا مع سقوط الضررين شككت في تصرفي هل يجوز لي أن أحدث حمام أتصرف في مالي أو لا. قلت لكم بغض النظر عن الضررين ساقطات لأن أنا ضرر هو يضرر الأصل جواز ملكي وأنا الأصل هو الجواز أصل العملي البراءة البراءة من المنع فنقول يجوز لك أن تبني حمام.
زي سيدنا سؤال هنا الضررين في موضوع واحد
هي
مو موضوع واحد
شنو في موضوع واحد يعني
احنا هسه
وحمام موضوعنا الحمام
نعم بس الموضوع مو واحد.
لا موضوعنا الحمام شنو مو واحد
انا
خاف الحكم حكم مختلف
العفو سيدنا هسه يعني حتى نسقط احداهما او نسقط كليهما هنا في ليس في حكم واحد أو في ضرر واحد هذا الضرر من شاء شيء وهذا الضرر من شاء شيء آخر فلا ممكن
شنو من شاء شنو من شاء
أنا أقول شلون بالنسبة للحمام ضرره يختلف عن ضرر ما يوقع وين في الجار ذاك الجار ممكن أن يتأذى منين من هاي البالوعة لكن ضرر عدم صنع البالوعة لهذا صاحب الملك يعني
لا هذا شيخ
لا يتعارف ويا من يعني ضرره لا يتعارف
وهذا هذا يعبر عن متعلق الحكم هذا احنا نتكلم مو كل المتعلق احنا يكون عندنا الحكم واحد حكم واحد الموضوع واحد عفوا
بس لا الموضوع مو واحد
موضوع الحكم الشرعي هو الحمام بناء والحمام بناء الحمام جائز لو مو جائز فيه ضرر علي وفيه ضرر على الجار، موضوع واحد. موضوع الحمام
لا مو موضوع واحد،
هنا داخل شيخنا لحظة شيخ ارجع لك، موضوع الحكم شنو؟
موضوع الحكم هنا حكم
الضرر، لا الاول ضرر الشيخ حكم شرعي،
موضوع البناء صحيح البناء الحمام
هذا اذا نخلي عندك موضوع بعدين احكم اعطي حكمه جائز لو محرم
الجائز
شلون قلت جائز؟
جائز لان انا تصرف في ملكي
لا بالضرر أيضا ستة كلامك أنت تجيب بالضرر قبل قاعدة البراءة مو بالبراءة
لا حسنا مو بالبراءة
إيه بالسلطنة
أنا متسلط على ما
خوش إذا جائز لأنك متسلط لأنه في ملكك بالسلطنة
نعم.
بالسلطنة
نعم
وغير جائز للإضرار نفس الحمام لا يجوز بناء للإضرار الآخرين يجوز بناء لأنه في ملكي إذا الموضوع واحد الحمام جائز لقاعدة السلطنة غير جائز للإضرار هذا نفس الموضوع موضوعنا واحد
زين
هذا
بالنسبة للجار بالنسبة للجار
الجار التضرر قلنا له مو جائز يقول مو أنا هم الضرر قلنا له جائز شلون جائز ومو جائز يتساقطه لأنه ضرر كلاهما تضرر إذا يتضرر كلاهما فش راح يصير عندي جائز غير جائز تناقض فيتساقط زين فما عندي بعد دليل لا عندي قاعدة الضرر أمارة ولا عندي قاعدة السلطنة أمارة الفقيه إذا ما عنده أدلة محرزة وين يرجع الأصول العملية الأدلة غير المحرزة الأدلة غير المحرزة شنو عندنا احتياط براءة تخيير واستصحاب ما عندنا غير هذن الأربعة هن ذن الأربعة فذن الفقيه يخليهم بيده أنت كفقيه إن شاء الله نخليهم بيده مع فقدان الأدلة المحرزة نرجع لغير المحرزة ما هو النان المقام الأصل شك تمام شك بدوي من دون علم الشك البدوي مجرى لأصالة البراءة فقال وفي مثله حيث لا دليل على حرمة إحداث المالك لما ذكر في ملكه فلا يعود محذور التمسك بأصل البراءة لإثبات جواز ذلك واضحة الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد